بسم الله الرحمن الرحيم. وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا، هذا تكمل لجواب الشيخ الأعظم عما أورده وما ذكره صاحب الجواهر، حيث قال صاحب الجواهر: لا يضر احتمال انتقال المال عن الأصيل بسبب احتمال الإجازة اللاحقة من الطرف الآخر. لا يضر في جواز تصرف الأصيل مطلقا، سواء كانت الإجازة ناقلة أو كانت الإجازة كاشفة. لأن نتمسك في المقام بأصالة عدم الإجازة وبقاء سلطنة الأصيل، لكن الشيخ الأعظم قال أن هذا الكلام صحيح على مسلك هذا المعاصر من كون العقد المتعقب بالإجازة مؤثرا، ولكن بناء على مسلك المشهور في معنى الكشف من كون الإجازة شرطا متأخرا لتأثير العقد السابق عليها لا يصح هذا الكلام على مسلك المشهور، لأن الإجازة على مسلك المشهور هي شرط متأخر لكي يؤثر العقد السابق على هذه الإجازة، يؤثر تأثيره التام في النقل والانتقال. وعلى هذا فالعقد الذي يجب الوفاء به بمقتضى قوله تعالى: أوفوا بالعقود، هو نفس العقد بدون أي تقييد، حتى قيد الإجازة بدون أي قيد، وحسب الفرض أن العقد قد تحقق، العقد الذي أجراه الأصيل والفضولي قد تحقق، فيجب الوفاء به على الأصيل، ويجب عدم نقضه بالتصرف من قبل الأصيل، طبعا التصرف المنافي لانتقال المال إلى المجيز، إلى أن ينقض العقد برد المالك. إذا رد المالك ينقض ذلك العقد، فيكون رد المالك فسخا للعقد من طرف الأصيل، وهذا مبني على حصول النقل من طرف الأصيل حتى وإن لم يحصل من الطرف الآخر، وحينئذ يتمكن الأصيل من التصرف في ماله. أما قبل رد، قبل رد المالك للعقد، هل يتمكن الأصيل من التصرف؟ لا يتمكن الأصيل من التصرف. والحاصل أن كلام المعاصر من جواز تصرف الأصيل في المال غير تام على مذهب المشهور، لأنهم يقولون بأن الإجازة هي كاشف محض والمؤثر هو العقد بدون اشتراط تعقبه بالإجازة. فإذا تحقق العقد بين الأصيل والفضولي فبمقتضى عموم أوفوا بالعقود يجب الوفاء بهذا العقد بدون ضميمة الإجازة، هذا بناء على مسلك المشهور من كون الإجازة كاشف. وأيضا بمقتضى العموم يحرم على الأصيل نقض العقد سواء علم بالإجازة أو شك فيها، ويحرم عليه كل تصرف يصدر منه سواء كان هذا التصرف تصرفا متلفا للمال أو لم يكن متلفا، لأن هذا التصرف يكون نقضا للعقد الذي أجراه الأصيل والفضولي. فكل تصرف يتصرفه الأصيل غير جائز. وهنا توهم يتبين جوابه مما ذكرناه وتوضيح هذا التوهم، أنكم تقولون بأنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف في ماله بمقتضى عموم الوفاء بالعقود، فاللازم أن تقولوا بجواز تصرفه في مال الطرف الآخر. إذا منعتم من تصرفه في ماله فلا بد أن تقولوا بجواز تصرفه في مال الطرف الآخر. ولكن بما أنكم لا تقولون بجواز التصرف في مال الطرف الآخر، كان اللازم ألا تكونوا بحرمة تصرف الأصيل في المال الذي انتقل إليه، لأن مقتضى العقد هو عبارة عن مبادلة مال بمال، مبادلة المالين. وهذا مبادلة المالين كيف تتم؟ تتم بإعطاء مال نفسه وأخذ مال طرفه الطرف المقابل، أدفع وآخذ. فإذا انتقل المال وحرم التصرف فيه ولم يأتي مال آخر بمكان ماله ولم يجز له التصرف في مال الطرف الآخر في مال المالك، لم تتحقق المبادلة، لم تكن هناك مبادلة أصلا. فلا بد أن نقول بجواز تصرفه في ماله حتى يتحقق مفهوم المبادلة. يقول الشيخ الأعظم: هذا التوهم فاسد، وتوضيح فساد هذا التوهم، نحن نقول أن مقتضى العقد هو وجوب الوفاء به، ووجوب الوفاء بالعقد هو الالتزام من طرف العاقد بما التزم به على نفسه، هو عبارة عن الالتزام، وحرمة نقضه، نقض هذا العقد، وهذا يعني حرمة التصرف في ماله. ليش حرمة التصرف في ماله؟ لماذا يحرم عليه التصرف في ماله؟ لأنه التزم بخروج ماله عن ملكه، وهو مبادلة، فالعاقد التزم بخروج ماله عن نفسه، عن مالكه، عن ملكه، بمقابل وبإزاء مال من طرف الآخر. ولكن هل يلتزم بمقتضى العقد بدخول البدن في ملكه؟ لا، لم يلتزم بمقتضى العقد، لم يلتزم بدخول البدل في ملكه. ليش؟ لأن البدل نفع لنفسه، لنفس العاقد، ومقتضى الوفاء بالعقد هو حرمة رفع اليد عما التزم به على نفسه، يحرم عليه نقض هذا الالتزام. وبعبارة أخرى، مقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم به على نفسه، وما التزم به على نفسه هو كون ماله قد انتقل إلى الغير، هذا الذي التزم به. أما كون خروج ماله عن ملكيته إلى ملكية غيره بإزاء مال مقابل يدخل في ملكيته، هذا لم يلتزم به، هذا خارج عن الالتزام. لماذا؟ لأنه نفع لنفسه. صحيح هذا داخل في مفهوم المبادلة، إلا أنه خارج عن هذا الالتزام. فحينما أعقد وأوقع البيع معناه ماذا؟ معناه التزم بخروج مالي عن ملكي إلى الغير، أما دخول ملك الغير في ملكي في كيسي هذا ما التزم به، هذا خارج عن مقتضى العموم، عن مقتضى الوفاء. فمع عدم تصرف الأصيل في مال الطرف الآخر لا يتحقق نقض المبادلة، إذا لم يتصرف الأصيل تصرفا يخرج من تكل عليه عن المالية لا يتحقق نقض المبادل. أما إذا تصرف هنا نحن نشك، إذا تصرف في مال الغير نشك أنه هل يحق له أن يتصرف في مال الغير أو لا يحق له؟ نقول الأصل عدم انتقال مال الغير إليه، لأن انتقال مال الغير إليه لم يلتزم به بمقتضى العقد. وبناء على هذا فالمرجع في التصرف في مال الغير هو أصالة عدم الانتقال، فلا يجوز للأصيل أن يتصرف في ماله قبل الإجازة، أما بعد الإجازة نعم، وكلامنا قبل الإجازة. لكن هناك دعوة أخرى يجيب عنها الشيخ الأعظم ملخص هذه الدعوة. أنتم تقولون لا يجوز التصرف في مال الأصيل قبل الإجازة، ونحن نقول أنه يجوز للأصيل أن يتصرف في ماله قبل الإجازة، يجوز. هاي الدعوة هكذا يقول، أنتم تقولون لا يجوز، ونحن نقول يجوز التصرف للأصيل أن يتصرف في ماله قبل الإجازة. ليش؟ لأن الأصيل التزم بكون مال نفسه منتقلا إلى الطرف الآخر، هذا التزم به، وهذا على تقدير. التقدير ما هو؟ التقدير هو تقدير الإجازة. التزم بكون مال نفسه منتقلا إلى الطرف الآخر على تقدير إجازة الطرف الآخر، وعلى تقدير دخول البدل في ملك الأصيل، لأن الأصيل لم يعطي ماله مجانا، هو ما دفع ماله مجانا، وإنما دفعه بعوض بمقابل شيء، والعوض لا يتحقق إلا بالإجازة، بإجازة الطرف الآخر. مما يعني أن هذا الالتزام معلق على شيء، معلق على تقدير، التقدير غير معلوم التحقق، وهو الإجازة. لأن الأصيل لا يعلم هل يجيز الطرف الآخر أم لا يجيز، فيكون نقل الأصيل لماله كالنذر المشروط، النذر المعلق على شرط. يعني مثلا لو نذرت أن هذا الخروف صدق لوجه الله تعالى إن رزقت بولد، الآن هذا النذر معلق أم لا؟ معلق. الآن هل يجوز التصرف في هذا الخروف قبل مجيء الولد، قبل تحقق الولد، هل يجوز لي التصرف بهذا الخروف أو لا يجوز؟ لا، حكم الفقهاء بجواز، حكم بسمعني، حكم هو يشكل هذا عليه، يشكل عليه لا، فحكم هنا بعض الفقهاء حكم بجواز التصرف قبل مجيء الولد، قبل مجيء الولد. ليش؟ لأنه هنا ما علم بتحقق المجيء يصير ولا ما يصير، هذا ما يدري هل يأتي ولد أو لا يأتي ولده، لا يعلم. فيجوز له استنادا على ماذا؟ استنادا لبقاء السلطنة، سلطنته على ماله. فحالة الشك أنه هل يجيء الولد أو لا يجيء يتمسك بالسلطنة بعموم السلطنة، سلطنته باقية، معناه يجوز. وإذا كان الأمر كذلك، وتصرفه هذا لا يكون حنفا للنذر كما نحن فيه، كذلك تصرف الأصيل في مال نفسه قبل العلم بتحقق الإجازة أيضا مجرور بتحقق الإجازة، وتحقق الإجازة غير معلوم. فإذا تصرف قبل تحقق الإجازة لا يعد نقضا للعهد ولا يكون نقضا للعقد، فمعناه يجوز التصرف. لماذا حكمتم هنا في هذه المسألة بالجواز وهنا لم تحكموا بالجواز في هذه المسألة؟ ويجيب الشيخ الأعظم ملخص دفع هذه الدعوة أنه هناك فرق بين مسألة النذر ومسألة الإجازة. النقل وجواز التصرف في النذر معلق على الشرط، صحيح؟ يعني قبل حصول الشرط لم يوجد السبب، ما في سبب للنقل، صحيح أم لا؟ لم يتحقق السبب، بخلاف المقام هنا ما نحن فيه. العقد في طرف الأصيل غير معلق، هل معلق؟ غير معلق على شيء، لأنه قلنا المؤثر هو العقد بدون أي سبب، غير معلق على شرط. فالأصيل هو التزم بالنقل فيكون هذا النقل منجزا على نفسه، معناه يجب عليه القيام بما التزم به على نفسه، وهذا متوقف شرعا على رضا المالك على الإجازة. لكن توقفه على رضا المالك غير مربوط به، فليس له أن يتصرف فيما نقل عن ملكه، وإلا لكان ناقضا للعقد الذي التزم به، ففرق بينهما. وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا، قلت هذا تكملة للجواب على ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر. أما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا، المؤثر هو العقد لكن من دون أي قيد، العقد السابق هو المؤثر التام. أما هل هو مشروط؟ لا، من دون ملاحظة هذا القيد، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، وليس المؤثر هو العقد المتعقب بالإجازة كما أفاده صاحب الجواهر، لا ليس هذا المقصود. فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، من غير تقييد بالإجازة، دون تقييد بشرط. وقد تحقق هذا العقد حسب الفرض، تحقق، فيجب على الأصيل الالتزام به، الالتزام بالعقد وعدم نقضه إلى أن ينقض. ينقض متى؟ ينقض هذا إذا رده المالك، إذا رد المالك، المالك الطرف الآخر اللي هو من طرف الفضولي، المالك من طرف الفضولي إذا رد هذا العقد سقط حينئذ، فإن رد المالك فسخ العقد من طرف الأصيل، فحينئذ يتمكن الأصيل في أن يتصرف في ماله إذا رد.
أما قبل الرد هل يتمكن؟ لا يتمكن. نعم، كما أن إجازته إجازة المالك اللي هو من جانب الفضولي للعقد إمضاء له، إمضاء للعقد من طرف الفضولي، فالعمل الذي عمله الفضولي إذا أمضاه هذا ممضى خلاص، إذا أمضاه المالك ووافق عليه فهو ممضى. والحاصل إذن يريد أن يبين الحاكم من كلام هذا المعاصر، الحاصل من كلام هذا المعاصر من جواز التصرف في المال في مال الأصيل، هذا الحاصل منه أنه هذا كلام غير تام، يعني ليس بتام على مذهب المشهور. على مذهب نعم صح، أما على مسلك المشهور فهو غير تام، ليس بتام منه. نعم، والحاصل أنه إذا تحقق العقد بين أي عقد، العقد الواقع بين الأصيل وبين الفضولي، إذا تحقق هذا العقد فمقتضى العموم، عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود على القول بالكشف، على هذا على مسلك المشهور بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد فقط دون قيد، نعم من دون ضميمة شيء، دون أي ضميمة، دون الإجازة، المؤثر أثرا تاما هو العقد فقط من دون اشتراط بالإجازة، دون شرط بالإجازة، من دون ضميمة شيء، شرطا سواء كان هذا الشيء شرطا أو كان هذا الشيء شطرا يعني جزءا، فلا تكون الإجازة لا شرطا للعقد ولا جزءا للعقد، مقتضاهما هو حرمة نقضه، مقتضى العقد حرمة نقضه، حرمة نقض العقد على الأصيل مطلقا سواء علم بالإجازة أو شك بحصول الإجازة من المالك. فكل تصرف من قبل الأصيل يعد نقضا لعقد المبادلة، عقد المبادلة أو عقد البيع الذي أجراه الأصيل والفضولي، بمعنى عدم اجتماعه، عدم اجتماع ذلك التصرف مع صحة العقد فهو غير جائز هذا التصرف، سواء كان تصرفا متلفا أو لم يكن متلفا، أي تصرف من التصرفات. ومن هنا من مما ذكرنا أن مقتضى العقد عدم تصرف الأصيل في ماله المنتقل عنه، تبين فساد توهم أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، فيما انتقل عنه كذلك توجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه. الآن هذا هذه ماذا؟ هذا هو التوهم، هذا التوهم. أنتم تقولون بمنع الأصيل من التصرف في ماله بمقتضى عموم الوفاء بالعقد، فلازم أن تقولوا بجواز تصرفه في مال الطرف الآخر، ولكن بما أنكم لا تقولون بجواز تصرفه في مال الطرف الآخر فاللازم أن تكونوا بحرمة تصرف الأصيل في المال الذي انتقل إليه، لأن مقتضى العقد يعني لازم أن لا تكونوا بحرمة هذا التصرف. نعم، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين. إذن منع الأصيل من التصرف في ماله أنتم تقولون لا يجوز، أنتم قلتم لا يجوز أن يتصرف الأصيل في ماله، هذا واحد نحن نقول صح، لكن اللازم من هذا أنكم لابد أن تقولوا بجواز تصرفه في مال الطرف الآخر، لكن بما أنكم لا تقولون بجواز تصرفه في مال الطرف الآخر فاللازم أن لا تقولوا بحرمة تصرفه في مال نفسه. ليش؟ لأن مقتضى العقد مبادلة المالين. مبادلة المالين كيف تتم مبادلة المالين؟
بإعطاء مال نفسه وأخذ مال الغير، هذا هو مبادلة المال. فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد. كيف أنتم تقولون لا يجوز له التصرف في ماله ولا يجوز له التصرف في مال الطرف الآخر؟ لا، لا بد أن يكون أحدهما يجوز له التصرف. فبما أنه لا يجوز له التصرف في مال الطرف الآخر لا بد أن يجوز له التصرف في ماله. نعم. مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد، أعني المبادلة. ليش؟ لأنه قلت المبادلة هي عبارة شنو؟ انتقال هذا المال من كيسي ودخله في كيسك، وانتقال مالك من كيسك ودخله إلى كيس. نعم، أعني المبادلة، توضيح الفساد. الآن يريد أن يبين هذا الفساد، فساد هذا التوافق. أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بمقتضى العموم، مقتضى عموم أوفوا بالعقود، وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة. العاقد حينما يعقد معناه ماذا؟ يجب عليه الالتزام بما ألزم نفسه، حرمة نقضه، هذا هو هذا المقتضى، حرمة نقض العقد والتخطي عنه. تخطي عنه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يبالي بهذا العقد ولا يهتم بهذه المبادلة وكأنها لم تكن شيئا مذكورا. نعم، وهذا يعني وجوب الوفاء وحرمة النقض لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، حيث التزم الأصيل، التزم الأصيل بخروجه، بخروج المال، بخروج ماله طبعا عن ملكه ولو بالبدل، بدل من الطرف الآخر. وأما دخول البدل في ملكه يعني في ملك الأصيل فليس مما التزمه على نفسه، لم يلتزم به الأصيل، هو التزم بخروج ماله عن ملكه. أما أن يدخل البدل أو المقابل في ملكه لا، لم يلتزم به. ليش؟ لأن هذا دخول المال في كيسه نفع له، نفع لنفسه وليس ضرا على نفسه. نعم، على نفسه، بل مما جعله لنفسه، مما جعله لنفسه بمعنى أنه نفع لنفسه. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. ما التزم على نفسه ما هو؟ وكون ماله قد انتقل إلى الغير، هذا الذي التزم به على النفس. وأما قيد كونه يعني كون الخروج، خروج ماله عن ملكه إلى ملكية غيره، هذا لم يلتزم به بإزاء مال، هذا المال يدخل في ملكيته من الطرف الآخر، فهو خارج على الالتزام على نفسه. ليش؟ لأنه هذا يدخل في نفع نفسه فهو خارج. نعم، وإن كان، إن كان بإزاء يعني الطرف المقابل بإزاء المال داخلا في مفهوم المبادلة، لأن مفهوم المبادلة ما هي؟ دخول الثمن وخروج المثمن، مبادلة المالين مفهوم المبادلة. فلو لم يتصرف هذا الأصيل في مال صاحبه لم يكن ذلك يعني عدم التصرف نقض للمبادلة. إذا لم يتصرف لم يكن نقض للمبادلة، لكنه إذا تصرف كيف؟ إذا تصرف معناه نرجع إلى نشوف هل يجوز هذا التصرف أو لا يجوز، نرجع إلى أصالة عدم الانتقال، معناه لا يجوز. نعم، فالمرجع في هذا التصرف يعني التصرف في مال الغير فعلا بأن يتصرف واقعا أو تركا بأن لا يتصرف إلى ما يقتضيه الأصل. أي أصل؟ الأصل العملي، الأصل العملي هنا وهي أصالة عدم الانتقال، عدم انتقال مال الغير إلى الأصل، فهل يجوز له التصرف؟ لا يجوز له التصرف. ودعوة، هذه الدعوة التي ذكرت، يقول لا ليس كما تقولون، بل يجوز للأصل أن يتصرف قبل الإجازة، يجوز له أن يتصرف. نعم، إنما ودعوى أن الالتزام المذكور يعني التزام الأصيل بكون مال نفسه منتقلا إلى الطرف الآخر، إنما هو على تقدير الإجازة، على تقدير إجازة الطرف الآخر. ودخول البدل في ملكه، دخول البدل في ملك الأصيل باعتبار أن الأصيل ما دفع ماله مجانا وإنما دفعه بعوض. نعم. فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه. ليش؟ لأن الأصيل لا يعلم هل يجيز الطرف الآخر أو لا يجيز. هذا هو التقدير. فهو يعني نقل الأصيل لماله كالنذر المعلق المشروط. أذبح هذه الشاة إن رزقت بولد. نعم. حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط، قبل مجيء الولد هنا في المثال، يجوز لك أن تتصرف في هذا الصروح أو في الشاة مثلا إذا لم يعلم بتحققه. ليش؟ لهنا لم نعلم بتحقق حين الشك، هل تحقق مجيء الولد مثلا أو لم يتحقق مجيء الولد، فنحن نشك، فهنا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال المنذور. لماذا؟ لبقاء السلطنة. فكما أن التصرف في المنذور حينئذ حين الشك في تحقق الشرط لا يعد حنثا، لا يكون حنثا للنذر. نعم. فكذا التصرف فيما نحن فيه، يعني التصرف الأصيل في مال نفسه قبل الإجازة، قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزمه، لما التزمه الأصيل، ما هو الذي التزم به بكون ماله للطرف في مقابل أن يكون مال الطرف له. هذا هو إذ لم يلتزمه يعني الأصيل في الحقيقة إلا معلقا. فهذا هل هو صحيح؟ يقول هذه الدعوة مدفوعة، هذه في دعوة ودعوة، هذه مدفوعة خبر دعوة مدفوعة بعدم تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال، لأنه هناك إشكال أولا على هذه المسألة، مسألة النذر. ما هو الإشكال؟ لابد أن يبقى المنذور على حاله حتى يتمكن الوفاء بالنذر، مو؟ لابد أن يبقى المنذور على حاله لم يتغير، مو هو نذر هذا الشيء هذا الخروف، فلابد أن يبقى المنذور على حاله لم يتغير. عند تحقق النذر، عند تحقق الشرط، لابد أن يبقى بهذا الشيء. نعم. مدفوعة بأي شيء؟ أن الفرق بينهما بين مسألة النذر الذي يجوز التصرف فيه قبل مجيء قبل تحقق الشرط وبين ما نحن فيه. نعم. أن الفرق بينهما أن الالتزام هنا في مسألة هذه من الأصيل بكون ماله للطرف الآخر غير معلق على الإجازة، ما معلق بشيء. المؤثر ما هو؟ هو العقد بدون أي خد، بدون أي شرط، والمفروض تحقق هذا العقد. وإنما التزم الأصيل بالمبادلة متوقعا للإجازة، حال كونه يتوقع صدور أو أن الطرف الآخر يجيز هذا العقد، فيجب عليه، يجب على الأصيل الوفاء الوفاء بما التزم به، ويحرم عليه نقضه، يحرم عليه العقد، نقض العقد إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، من إجازة الطرف الآخر، أو ينتقض التزامه، التزام الأصيل برد المالك، برد المالك، رد المالك لمن؟ للمعاملة. ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها، دون غير تصرفات المنافية لهذا الالتزام، قال في القواعد في باب النكاح. الحمد لله رب العالمين.